ثاني عاد. النوع الثاني البراءة. النوع الثالث وصفه بالكفر. النوع الرابع وصفه بالشرك. ذكر المؤلف رحمه الله أن الناس تأولوها على أربع تأويلات. سيذكر تأويلات الناس ثم يتعقبها بالإبطال والرد. تأويلات تأولها بعض الناس تأويلات باطلة. نعم.
فطائفة تذهب إلى كفر النعمة.
هذا التأويل الأول. فتالف الناس هما بهم كفر والمراد كفر النعمة. هذا تأويل لبعض الناس. سيرد عليه المؤلف رحمه الله. نعم.
وثانية تحملها على التغليظ والترهيب.
هذا التأويل الثاني. بعض الناس يقول تالف الناس هما بكفر ليس المراد الكفر وإنما هم باب التغليظ والترهيب فقط. نعم.
وثالثة تجعلها كفر أهل الردة.
ثالثة الطائفة الثالثة تقول ثاني سماه كفر كفر نخرج من الملة كفر كفر ردة. نعم.
ورابعة تذهبها كلها وتردها.
هذه الطائفة الرابعة يعني تبطل هذه النصوص ثاني الناس من الكفر يضعفونها ويبطلونها ويقولون غير ثابتة. نعم.
فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة.
كل هذه الوجوه الأربعة كلها مردودة باطلة. نعم. لماذا؟ نعم.
لما يدخلها من الخلل والفساد.
نعم. يقول هذه التأويلات الأربع كلها باطلة وسيردها واحدا بعد واحد. نعم.
والذي يرد المذهب الأول.
ما هو المذهب الأول؟ أنها كفر النعمة حملها على كفر النعمة. نعم.
ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله.
لا يعرفون
كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه وهو كالمخبر على نفسه بالعدم وقد وهب الله له الثروة أو بالسقم وقد من عليه بالسلامة
وقد من الله عليه بالسلامة
وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينهم وبين الله أو كان من بعضهم لبعض إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه. ينبئك عن ذلك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير يعني الزوج وذلك أن تغضب إحداكن فتقول ما رأيت منك خيرا قط فهذا ما في كفر النعمة.
هذا رد المؤلف وإبطاله للتأويل الأول. التأويل الأول الذين تأولوا الحديث التي فيها الكفر بأنه كفر النعمة كحديث اثنتان في الناس هما بهم كفر ولا ترجعوا بعد كفارا نضرب بعضكم رقاب بعض يقول كفارا يعني كفر النعمة. يقول المؤلف رحمه الله هذا باطل والذي يدل على ذلك اللغة العربية تدل على بطلان هذا الشيء بطلان تفسير الكفر بكفر النعمة لأن المعروف في لغة العرب أن كفران النعمة إنما يكون بالجحد لنعمة الله وآلائه إنما الذي يقال إنه كافر كفر النعمة هو الجاحد والجاحد لأنعام الله وآلائه هذا هو الذي يقال إنه كافر كفر النعمة. فهل يقال إن من طعن في النسب جاحد لأنعام الله وآلائه والجاحد لنعم الله وآلائه هو الذي يخبر عن نفسه بالعدم وقد وهب الله له الثروة أو بالسقم وقد من الله عليه بالسلام هذا يجحد نعمة الله. الشخص الغني الذي عافاه الله مالا وثروة تجده يجحد نعمة الله ويخرج إلى الناس في ثياب في مرقعة مخرقة ويظهر للناس أنه فقير وقد يتسول الناس هذا جاحد منكر من نعمة الله. إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه وكذلك من الله عليه بالسلامة والعافية يجعل نفسه مريض يجعل في كأنه هيئة يربط في هيئة مريض يربط مثلا يده ويقول إنها فيها كسر وكذا ويأتي بعصا يتوكى عليه وبعضهم يأتي ولا يصلي والعياذ بالله يجلس أمام المصلين ويكشف بطنه ويكون دهن بطنه بشيء ينتفخ البطن ويظهر للناس أنه ويئن أنين وهذا حاصل وقع حتى يستدر عطف الناس يقول هذا مسكين مريض وما في خلاف ما في خلاف، لكن اصطنع هذا، هزم يده وتوكى بالعصا ودهن بطنه فصار منتفخ، واذا خرج جماعه وانتهى المسجد قام سليما
ومشى والعياذ بالله.
هذا جاحد، جاحد لنعمه السلامه والعافيه، هذا جاحد. وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن، كل انسان يكتم المحاسن وينشر المصائب، هذا الجحد، هذا الذي تسميه العرب كفرانا اذا كان ذلك فيما بينهم وبين الله. وكذلك اذا كان من بعضهم البعض، اذا تناكر واصطنع المعروف عندهم وتجاحدوه، فاذا جحد الانسان مثلا معروف المعروف الذي عليه لجاره او لاخيه يقال انه هذا كفر النعمه. وينبئك على ذلك، يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: ان كنا تصدقنا يا معشر النساء فإن كنا أكثر أهل النار، فقامت امرأة فقتلته ما لنا أكثر النار، ما لنا أكثر النار، قال إن كنا تكفرن اللعنة وتكفرن العشير، يعني العشير الزوج، يعني تجحد النعمة. وذلك أن المرأة التي تجحد معروف الزوج تجده يحسن إليها طول الدهر، فإذا وجدت شيئا بعض الشيء قالت: ما رأيت منك خيرا قط، هذا جحد النعمة. فالمؤلف يقول هذا دليل على الجحود، والحديث ثابت في الصحيحين. فتفسير هذه النصوص بكفر النعمة يقول المؤلف باطل لغة وشرعا. فأما اللغة فإنه لا يفسر الجحود كفر النعمة إلا بالجحود، بجحود النعمة، وكذلك الناس فيما بينهم، ويدل على وكذلك الحديث يدل على ذلك في قوله وتكفرن العشير، فدل على أن تفسير هذه النصوص بكفر النعمة باطل من جهة اللغة وباطل من جهة الشرع شرعا ولغة. نعم.
وأما القول الثاني،
القول الثاني تأويل النصوص بأنها محمول على التغليظ والترهيب. نعم.
المحمول على التغليظ، فمن أفظع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها.
يقول تأويل هذه الطائفة بين علم التغليظ والترهيب على أمر فظيع، لأنه يتأول نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التي فيها الوعيد الشديد والتنفير من هذا العمل، يجعله هذا وعيدا لا حقيقة له، ويؤدي وبالتالي يؤدي إلى إبطال العقاب وأنه لا عقاب عليه. وإذا أمكن هذا في واحد من النصوص كان ممكن في جميع النصوص التي فيها الوعيد، فبطل هذا التأويل. نعم.
وأما الثالث،
الثالث اللي يتأول الكفر بأنه كفر ردة، نعم كفر أكبر وخرج من الملة. نعم.
الذي بلغ كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله.
نفسها،
الذي بلغ كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله، لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل، فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها. وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروق وما أذن فيهم من سفك دمائهم. ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى،
يعني يقول إن التأويل الثالث وهو القول بأنها كفر الردة هذا يوافق مذهب الخوارج، والخوارج مذهبهم أن يكفر الناس بالمعاصي، يقول الزاني كافر والسارق كافر ومنع العاقل لوالديه كافر وقاطع الرحم كافر والمرابي كافر وشاهد الزور كافر واللي يغش في المعايض كافر، وهذا من أبطال الباطل. المعاصي ليست كفر، المعاصي تضعف الإيمان وتنقص الإيمان، ليست كفر، إنما الكفر إذا كان ناقضا نواقض الإسلام أو شركا في العبادة هذا كفر، أما المعاصي فإنها ليست كفر. فالذي يتأولها على أن كفر أهل الردة وافق الخوارج، والخوارج مذهبهم باطل، وهم وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مرقوا من الدين، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي اللفظ الآخر يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وفي اللفظ من قتل من وجدهم أو من عالم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا عند الله من قتلهم، وفي لفظ الله إن لقيتهم ليقتلنهم قتل عاد. فكيف يتأول هذا على على قول يوافق مذهب الخوارج. وقد وصلهم الرسول بالمروق من الدين وأذن في سفك دمائهم من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا لما قتلهم عند الله. نعم.
ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم, وذلك أنه في حكم السارق بقطع اليد,
وذلك أنه
حكم في السارق بقطع اليد. نعم. وفي الزاني والقاذف بالجلد, ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دين.
نعم.
أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد. وكذلك قول الله في من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا, فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية ولزمه القتل.
يقول أيضا مما يبطل هذا التأويل, وهو تأويل النصوص بأنها كفر أكبر وهو مذهب الخوارج, نصوص دلت على أن العصاة ليسوا كفارا, وذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب الحدود على العصاة, فالله تبارك وتعالى حكم على السارق قطع اليد, قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولو كان كافرا لوجب قتله أو تقطع يده, لقول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتله, والزاني بالجلد فجدوا كل واحد منهم مئة جلدة إذا كان بكر, والقاذف يجلد 80 جلدة, وشارب الخمر يجلد ولو كانوا كفار لوجب قتله. ولهذا قال المؤلف ولو كان الذنب كفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل, لأن المرتد ما هي عقوبته؟ القتل, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ثم قال المؤلف رحمه الله أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوبتهم القطع والجلد, يعني وإنما تكون عقوبتهم إيش؟ القتل. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى في من قتل مظلوما, قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسفر في قتله إنه كان مصورا, يعني جعل له خيار, ولي القتيل له خيار بين إيش؟ بين أن يقتل, يعني إذا قتل شخصا عدوانا وظلما يخير أولياء القتيل, يخير بين أي شيء, بين أن يقتله قصاصا وبين أن يعفو إلى الدية وبين يعفو مجانا, ولو كان كافر ما كان في عفو وجب قتل فتاة. ولهذا قال المؤلف فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية ولزمه القتل, فدل على بطلان هذا المذهب وهو تأويل النصوص على أنها كفر أكبر. مثل ثاني من الناس هما بهم كفر ليس كفرا يخرج من ملة, طعنوا في النسب, إذا طعن في النسب أو ناح على الميت هذه معصية كبيرة وكفر أصغر, لكن لو لا يخرج من ملة يضعف الإيمان. نعم.
وأما القول الرابع,
التأويل الرابع ما هو؟ قول رابع تذهبها كلها وتردها, يعني إبطال هذه النصوص, تقول هذه النصوص غير ثابتة ضعيفة كذا يبطلونها. نعم.
الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله فلا يلتفت إليه, إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر علمهم عن الاتساع وعيت أذهانهم عن وجوهها, فلم يجدوا شيئا أهون عليهم من أن يقولوا متناقضة فأبطلوها كلها.
هذا رد التأويل الرابع, وهو أنهم أضعفوا هذه الأثار وردوها وقالوا هذه الأثار, بعضهم يقول هذه الأثار ثابتة وبعضهم أخبر أحد لا يحتج بها. فالمؤلف رحمه الله يقول إن هذا المذهب ليس مذهبا يعتد بقوله من أهل العلم والدين فلا يلتفت إليه, وإنما هذا مذهب أهل الأهواء وأهل البدع الذين قصر علمهم عن فهم هذه النصوص وعيت أذهانهم عن وجوهها وفهم معناها, فلما كانوا كذلك اختاروا أن يردوها وأن يبطلوها وأن يقولوا أنها متناقضة أو أنها أخبر أحد أو أنها غير ثابتة فأبطلوها. وذلك بسبب مرض في قلوبهم وضعف في أفهامهم، فلهذا ردوا هذه الأحاديث وأبطلوها. طيب، بعد أن رد المؤلف رحمه الله هذه الوجوه كلها، يبين سيبين الآن معنى هذه النصوص. ما المراد بهذه النصوص؟ هذه النصوص التي فيها نفي الإيمان عن المعاصي أو البراءة منه أو وصفهم بالكفر أو بالشرك، ما هو المعنى الصحيح لهذه النصوص؟ سيبينه المؤلف رحمه الله. نعم.
وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه. فقال
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: تأويل هذه النصوص عندنا التي فيها نفي الإيمان عن العصاة لا يزال حيزا مؤمن أو وصف أو بالبراءة فرئا من الصادقة والحالقة والشاقة أو وصف الكفر إذا كان في الناس وما بهم كفر الطعن في النسب أو وصف بالشرك من حلف بغير الله فقد أشرك، يقول معناها عندنا أن هذه معاصي، معاصي وذنوب وكبائر، الزنا والسرقة والطعن في النسب والنياحة والحلف بغير الله، هذه معاصي وذنوب وكبائر لا تزيل الإيمان في المرة عن صاحبها ولا توجب الكفر الأكبر الذي يخرج من الله، ولكنها تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه، تنفي كمال الإيمان، تنفي كمال الإيمان وإخلاصه وحقيقته، فيكون صاحبها ضعيف الإيمان، معه أصل الإيمان وليس معه كماله، فهي تنفي حقيقة الإيمان وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه. فالله اشترط المؤمن الكامل أنه يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات، فالذي يقصر في الواجبات ويفعل المحرمات ما أتى بالشرط، فيكون ضعيف الإيمان وناقص الإيمان. نعم، هذا هو الصواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله. الصواب في تأويل هذه النصوص أن المراد بالنفي في هذه النصوص نفي كمال الإيمان وحقيقته، فيقال في العاصي ليس بمؤمن حقا، ليس بمؤمن حقا، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، ليس بمؤمن حقا، ليس يعني لم لا ليس بمؤمن حقا، ينفع عنه حقيقة الإيمان، ينفع عنه كمال الإيمان وإخلاصه الذي نعت الله به أهله. نعم. ثم يذكر المؤلف رحمه الله نصوص فيها بيان المؤمنين الكمل الذين أدوا الواجبات وانتهوا عن المحرمات، فدل على أن الذي لا يؤدي لا يأتي بهذه الشروط لا يكون كامل الإيمان بل يكون ضعيف الإيمان. نعم.
في مواضع من كتابه فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، إلى قوله: التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
نعم، هذه الآيات فيها بيان أوصاف المؤمنين الكمل، هذه أوصافهم: التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، الكمل المؤمنين الكامل الإيمان، فالذي لا يحفظ حدود الله ضعيف الإيمان، فلما ما يتصف بهذه الصلاة يكون ناقص الإيمان ضعيف الإيمان، هذه العصاة إيمانهم ضعيف ما أتوا بهذا الشرك. نعم.
وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
هذه الآية فيها وصف المؤمنين الكمل، قد أفلح المؤمنون يعني الذين كمل إيمانهم بهذه الصفات، ما هي صفاتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم حافظون، هؤلاء المؤمنون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أما من لم يتصف بهذه الصفات يكون ضعيف الإيمان، لما يحفظ فرجه يكون ضعيف الإيمان، الذي يخون في الأمانة يكون ضعيف الإيمان، هذه أوصاف المؤمنين الكمل. نعم.
وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
نعم هذه أوصاف المؤمنين لكم إنما المؤمنون على كمل الإيمان. هذه أوصاف الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم توجل قلوبهم عند ذكر الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زيادة الإيمان عند ذكر الله وعلى ربهم يتوكلون على الله ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله أولئك هم المؤمنون الحق. أما من لم يكن بهذا الصفات ليس بمؤمن حقا بل هو ضعيف الإيمان. نعم ولهذا وعدهم الله بالثواب العظيم قال أولئك لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لكن هذا الوعد ليس لضعيف الإيمان. ضعيف الإيمان متوعد بالنار الزاني والسارق والشرك متوعد بالنار ما له هذا الوعد. وهذا متوعد موعود بالجنة فرق بينه. المؤمن كامل الإيمان موعود بالجنة والمؤمن ضعيف الإيمان موعود بالنار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فإن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فرق بين هذا فضيع المرابي وماكل مال اليتيم هذا موعود بالنار وهذا موعود بالحرب والمؤمن كامل الإيمان موعود بالجنة. فرق بين هذا كامل الإيمان موعود بالجنة ولا ضعيف الإيمان موعود بالنار. لكن العاصي إذا دخل النار لا يخلف يعذب على قدر معاصيه ثم يخرجه الله برحمته أو بشفاعته الشافعية على حسب جرائمه ما دام مات على التوحيد والإيمان. أما ما تعالى الشرك والكفر فهذا لا حيلة فيه صلى الله عليه وسلم هذا مخلص في النار. نعم.
قال أبو عبيد فهذه الآيات التي شرحت
أو شرح
فهذه الآيات
شرحت نعم
فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله المفروضة على أهله فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها
معاصية
ونفت عنه المعاصي كلها ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها قيل ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانات
أو لعل الأمارات
قيل ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمارات التي يعرف بها أنه الإيمان فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه
يزل ولم يزل
عنهم اسمه.
هذا كلام المؤلف قال أبو عبيد هو المؤلف قاسم بن سلام تعقيب على هذه الآية قال فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها هذه الآيات اللي سبقت إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم قد أفلح المؤمنون إنما المؤمنون هذه شرحت وبينت شرائع الإسلام المفروضة على أهله. ما هي شرائع الإسلام؟ التائبون العابدون الحامدون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إنما الذين ذكر الله الذين يقيمون الصلاة هذه شرائع. هذه الآيات شرحت وبنت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها ثم جاءت السنة وفسرت السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان يعني أوصاف الإيمان أهل الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب الباب الأول ذكر فيها أوصاف المؤمنين الأحاديث ذكرت أوصاف المؤمنين وأنهم يقوموا بما أوجب الله عليهم ويؤدون حق الجار ويبرون والديهم ويحسنون وينتهون على المعاصي ولا يغشون ولا يرابون ولا يخادعون. فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها لما جاءت المعاصي خالطت الإيمان أصل الإيمان صارت هذه المعاصي أضعفت هذا الإيمان وصار ضعيفا فصار اختل الشرط اختلت الشروط التي أخذها الله على المؤمنين ونقصت العلامات التي يعرف بها أهل الإيمان فلما لم يؤدوا هذه الشروط الله تعالى اشترط قالوا الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هو خان الأمانة، ما عد الشرط، نقص الشرط. قال والذين هم لفروجهم حافظون، ما حفظ فرجه، زنى. فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان، قيل إن هذا ليس هذا من الشرائط التي أخذ الله على المؤمنين، اختلت الشرط التي أخذ الله على المؤمنين، وصار هذا الإيمان ليس نقصت العلامات التي يعرف بها المؤمن والكمل الإيمان، فلذلك انتفت عنهم حقيقة الإيمان وكماله ولم يزل عنهم اسمه، الاسم باقي والكمال والحقيقة منفي. هذا الخلاصة، فنفت عنهم حينئذ الحقيقة ولم يزل عنهم اسمه. نعم.
فإن قال قائل كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه، قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناهم ها هنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل بالإتقان حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال ما هو بولد وهم يعلمون أنه ابن صلبه، ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك. وإنما مذهبهم في هذا المزايلة الواجبة عليهم من الطاعة والبر، وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها، فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع، التي
إنما أحبطت الحقائق منه للشرائع.
فكذلك هي الذنوب التي فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه للشرائع التي هي من صفاته، فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك ولا يقال لهم إلا مؤمنون وبه الحكم عليهم.
هذا اعتراض من المؤلف وجواب، ذكر اعتراضا وجواب. الاعتراض يقول إنك تعولت النصوص التي فيها نفي الإيمان عن العصاة، فكيف تقول إنه ليس بمؤمن واسم الإيمان باق عليه؟ هذا تناقض، اعتراض. تقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، تقول إن هذا نفي كمال الإيمان وهو باق معه الإيمان، أليس هذا تناقض؟ تقول ليس بمؤمن وهو مؤمن واسم الإيمان باق عليه، واضح الاعتراض؟ المؤلف أورد الاعتراض. فإن قال قائل كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه، أجاب المؤلف رحمه قال ما في تناقض، لأن قاعدة لأنه يقول شرط التناقض أن تكون الجهة مفكة، واحد شرط التناقض أن تكون الجهة واحدة وأن يرد النفي والإثبات على شيء واحد، أما إذا كانت الجهة مفكة فلا تناقض. واضح هذا؟ متى يكون التناقض؟ إذا كان النفي والإثبات يرد على جهة واحدة، أما إذا كانت الجهة مفكة فلا يكون تناقض. مثال ذلك، الله تعالى أثبت الإيمان للمنافقين ونفاه عنه، هل هذا تناقض؟ قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إذا أثبت لهم الإيمان ونفى عنهم الإيمان، هل هذا تناقض؟ معاذ الله أن يكون تناقض، يعني كلامه. أما شرط التناقض أن تكون الجهة واحدة، وهنا الجهة مفكة، الجهة مفكة، فإثبات الإيمان يرجع إلى اللسان ونفي الإيمان يرجع إلى القلب، إذا جهة واحدة ولا مفكة؟ مفكر. لو كان الإيمان الإثبات والنفي يرد على اللسان لكن هذا كلام، أو كان الإيمان والنفي يرد على القلب كان كلام. أما إذا كان إثبات الإيمان من جهة ونفي جهة صارت الجهة مفكر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هذا إيش؟ باللسان، أثبت الإيمان باللسان، وما هم بمؤمنين بالقلب. فأثبت الإيمان باللسان ونفى الإيمان عن القلب فصارت الجهة مفكر فلا يكون تناقض. شرط التناقض أن يرد النفي والإثبات على شيء واحد. وكذلك هنا فيقال العاصي ليس بمؤمن وهو بمؤمن. كيف هذا؟ العاصي ليس بمؤمن، النفي يرد على كمال الإيمان والإثبات يرد على أصل الإيمان. فيقال ليس بمؤمن يعني جهة كمال الإيمان النفي، وهو مؤمن هذا يرجع إلى أصل الإيمان. والمؤلف ورد اعتراض، فإن قال قائل كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ قال المؤلف رحمه الله الجهة منفكة، فنفي الإيمان يرجع إلى الكمال وإثباته يرجع إلى الأصل والاسم. قال قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته. يقول إن أيضا لغة العرب تدل على هذا وهو واسع، وذلك أنه ينفى العمل عن الشخص إذا كان لا يعمل عملا حقيقيا. إذا كان لا يعمل عمل حقيقي ينفى عنه العمل، وإن كان عمل إنسان يعمل عمل ولا يصح فيه يخون في هذا العمل ينفع عنه العمل، يقول فلا ما عمل يعني ما عمل عملا مثقلا، وإن كان عمل عملا ناقصا وضعيفا. فهذا معروف في كلام العرب. قيل هذا كلام العرب المستفيض عند غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقة. ثم مثل فقال ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا؟ فإذا كان العامل ما يحسن الصنعة ولا يحسنها يقال ينفع عنه، يقال ما صنعت شيئا ولا عملت عملا. هل المراد أنه ما عمل شيئا، ولا المراد ما عمل شيئا جيدا؟ ما عمل شيئا جيدا. ولهذا قال وإنما وقع معناهم هاهنا على نفي التجويد. مش التجويد الصنعة جيدة، نفع ما عملت يعني ما عملت عملا جيدا، لا على الصنعة نفسها، لا أنك ما عملت. قد يعمل لك هذا الصانع أو هذا النجار يعمل باب من خشب لكن باب مو على المطلوب، باب ضعيف وخشب رديء مخلخل وغير مثبت، وصنع ولا ما صنع؟ صنع لكن صنع غير جيد. فيقال ما صنعت شيئا يعني جيدا، وإن كان صنع صنعا رديئا. فأصل الصنع ثابتة والكمال والتجويد مفي عنه. فكذلك المؤمن العاصي ينفع عنه كمال الإيمان ويفت له أصل الإيمان والسلوك. ولهذا قال المؤلف وإنما وقع معناهم هاهنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم وهو وغير عامل بالإثبات. فالصانع الذي ما يدخل صنعته يكون عامل بإيش؟ بالاسم، اسمه عامل، وغير عامل في الإتقان والجودة. ينفع عنه العمل من جهة الإتقان والجودة، ويوصف له العمل من جهة أصل الصنعة وأصل العمل. فكذلك المؤمن العاصي يثبت له أصل الإيمان واسمه وينفع عنه كماله وحقيقته. يقول وحتى تكلموا به فيما هو أكثر من ذلك، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأداء فيقال ما هو بولد وهم يعلمون أنه ابن منه صلبة. فالعاق الذي يؤذي أباه يقال ليس بولد، هو معلوم أنه ابنه صلبة لكن ليس بولد ضار وإنما ولد عاق، فهو ابن لأنه مولود ابنه صلبة معروف لا أشكال فيه، لكنه ليس بابن ضار فيقال هذا ليس بولد. هل معنى أنه ليس ابن الله؟ لا، بل المراد ليس بولد ضار ولكنه ولد عاق. وكذلك مثل الأخ والزوج والمملوك، الأخ إذا كان جافي ولا يحصي إلى أخيه هذا ليس بأخي، ليس ابن أخ بار. وكذلك الزوجة ليس بزوجة إذا كان غير مطيع لزوجها، واللعب ليس بمملوك. يقول المؤلف رحمه الله انظر وإنما مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبر. يعني مقصودهم بالنفي أنه زال عنه العمل الواجب من الطاعة والبر. وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها. فالزوجة يقال ليست بزوجة، ليست بزوجة مطيعة، لكن الواقع النكاح باقي ولا منفسخ؟ باقي، ولو كانت ناشز ولو كانت غير مطيعة نعم النكاح باقي على اسمه، ولكن نفي عنها إيش؟ الطاعة. وكذلك العبد قال ليس بعبد، ليس بمملوك، ليس بعبد جيد لأنه يعصي سيده، لكن الرق باقي ولا فسخ رق ملكه؟ باقي. وكذلك الأنساب باقي، يقال هذا الابن العام ما هو بولد، النسب باقي ولا غير باقي؟ النسب باقي لكن الذي نفي الكمال. ولهذا قالوا وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسفارها. فكذلك هذه الذنوب الذي ينفى بها الإيمان، هذه الذنوب ينفى بها الإيمان، ينفى بها كمال الإيمان، أما اسم الإيمان فهو باقي. ولهذا قال إنما أحبطت الحقائق منه للشرائع التي هي من صفاته. إنما أحبطت ما هي؟ الذنوب والمعاصي، أحبطت الحقيقة، حقيقة الإيمان وكماله للشرائع التي هي من صفاته. لكن فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، هذا اسم باقي، ولكن الذي نفي الحقيقة. ولا يقال لهم إلا مؤمنون، العصاة لا يقال لهم إلا مؤمنون، وبه الحكم عليهم، ويحكم عليهم بأنهم مؤمنون، لكن النفي إنما هو للكمال. نعم.
وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة. فأما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. قال أبو عبيد
يعني يقول إن وجدنا أدلة تدل على هذا التأويل الذي تأولنا به النصوص من القرآن العزيز ومن السنة المطهرة. تدل على أي شيء؟ تدل على أنه ينفع عن الشيء حقيقته وكماله وإن كان الاسم باقي. من ذلك قول الله جل ثناه في أهل الكتاب اليهود والنصارى حين قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. الله تعالى أخذ على أهل الكتاب إيش؟ الميثاق أن يبينوا ولا يكتموا، لكن كتموا ونبذوا. هل زال عنهم اسم الكتاب ولا باقي عنهم؟ باقي، هم أهل الكتاب، الأحكام باقية، أهل الكتاب تؤكل ذبائحهم وتنكح نساءهم ولو كانوا ما قاموا بالعمل، فالاسم باقي لكن نفي عنهم الكمال كما يبينهم عليه. قال أبو عبيد
حدثنا الأشجعي عن مالك بن مغول عن الشعبي في هذه الآية قال أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به. ثم أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذ كانوا به مقرين وله منتحلين، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون وهم لها بالحقائق مفارقون، فهذا ما في القرآن.
يعني يقول إنها أهل الكتاب سماهم الله أهل الكتاب وهم لم يعملوا بكتابه، نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، ومع ذلك ما زال عنهم اسم أهل الكتاب، فهم نبذوا العمل ولم يعملوا به وهو بين أيديهم ولم تزل الأحكام باقية، فهم أهل الكتاب. فأحل الله لنا الذبائح وكذلك النساء، يجوز الإنسان يتزوج المرأة الكتابية اليهودية والنصرانية إذا كانت محصنة، وتجوز ذبيحته إذا جهلت الحال، إلا إذا ذبحت باسم المسيح فلا تأكل، أو ذبح بالخر إذا جهلت تأكل. قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولو كان ما يعمل بكتابه ولو كان ما يعمل بكتابه عاصي، مؤمن من الكتاب عاصي، لكن باقي الأحكام مثل المؤمن العاصي، كما أن المؤمن العاصي يسمى مؤمن وهو عاصي، فأهل الكتاب اليهود والنصارى ولو كان عصاة فهم أهل الكتاب. تحل الأسماء باقية والأحكام باقية. ولهذا قال المؤلف الكتاب الله بين أيديهم ونبذوا العمل به، ثم بقيت الأحكام، ثم أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحاكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا به مقرين، إذا كانوا مقرين بكتابه، وله منتحرين ينتسبون إلى كتابه، ينتسبون إلى اليهودية والنصرانية، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخله، أحكامهم وأسماءهم داخلة في مسمى أهل الكتاب، وهم لها بالحقائق مفارقون، بالحقيقة مفارقون، ما عملوا بكتابهم، فهم حقيقة مفارقون ولكن حكما واسما داخلون. فكذلك المؤمن العاصي حقيقة الإيمان منفية عنه، واسم الإيمان والأحكام كلها ثابتة له، هذا دليل من الكتاب. نعم.
وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة في الأعرابي الذي صلى صلاة فخففها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، حتى فعلها مرارا، كل ذلك يقول فصلي وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصل بالاسم وغير مصل بالحقيقة؟ وكذلك في المرأة العاصية،
يعني هذا دليل السنة، دليل السنة حديث رفاعة، وهو يسمى عند أهل العلماء حديث الأعرابي، حديث يسمى حديث المسيء، الأعرابي المسيء، هو حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما، وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فدخل رجل وصلى ركعتين في المسجد، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع الرجل فصلى مثل صلاته الأولى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثم رجع الرجل فصلى مثل صلاته الأولى، نقرها نقر الغراب، ما يتم الركوع ولا السجود، ينقرها نقر الغراب، حتى فعل هذا ثلاث مرات، في كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. فقال الرجل في المرة الثالثة والرابعة والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، تعلم تعلم، قال إذا قلت للصلاة تكبر ثم قرأ معك السلام عليكم من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، أرسلها إلى الطمأنينة. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الفوائد أن الإنسان إذا صلى يسلم، صلى وسلم مرة ثانية، فالصلاة فاصلة، ثم رجع فصلى وسلم ورد عليه السلام ولم يمكن عليه. الشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لم تصلي نفع عنه الصلاة، ولكنه مصلي، فصلى ولا لا؟ قال في الحديث جاء أعرابي فصلى فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كيف يقول فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لا تصلي؟ أثبت الصلاة ونفها عنه، هل هذا تناقض؟ لا، لأن الجهة مفكة مثل ما سبق، الشرط التناقض أن يكون على شيء. قال رجل فصلى يعني الصلاة الصورية في الاسم، وقال النبي لم تصلي يعني الصلاة الحقيقية لأن ما فيها طمأنينة. فهذا الرجل ثبت له اسم الصلاة ونفع عنه الصلاة، ما هو الذي أثبت له وما هو الشيء الذي نفع عنه؟ الشيء الذي أثبت له الصلاة الصورية، صورة قال صلى أربع ركعات أو ركعتين يركع ويسجد، هذه الصلاة الصورية، والذي نفع عنه الصلاة الحقيقية الشرعية لأن ما فيها طمأنينة باطلة. فهذا الرجل بقي له الاسم ونفع عنه الحقيقة، فهو مثل المؤمن العاصي، له الاسم والأصل وينفع عنه الحقيقة والكمال، واضح هذا؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله لا. وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث برفاعة في الأعرابي الذي صلى صلاة فخففها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعلها مرارا، كل ذلك يقول فصلي وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصل بالاسم يعني صاصورية وغير مصل بالحقيقة لأنها ليس فيها طمأنينة. نعم.
وكذلك في المرأة العاصية لزوجها والعبد الآبق والمصلي بالقوم الكارهين له إنها غير مقبولة.
ومن نعم، يعني الحديث حديث لا صلاة المرأة العاصية والعبد الآبق، لا الآبق وسيده، جاء في الحديث ما معناها؟ معناها ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، إمام قوم وهم له كارهون، وكذلك جاء أيضا في نفي قبول صلاة العبد الآبق وأنه لا تقبل صلاة 40 يوما، وكذلك المرأة العاصية لزوجها لا تقبل صلاتها. فهل معنى ذلك أن صلاتهم باطلة وأنهم كفار؟ لا، فالنفي إنما هو إيش؟ الكمال والحقيقة لأجل العصيان، ولكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، والنفي عنه والمنفي إنما هو الكمال لأجل عصيانه. فكذلك العاصي المؤمن العاصي ينفع عنه الكمال ويثبت له الأصل والاسم. نعم.
ومنه حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة.
نعم، هذا الحديث لا تقبل له صلاة 40 يوما، 40 ليلة شارب الخمر، فنفيت عنه الصلاة، يعني الصلاة لا تقبل له صلاة يعني كاملة، صلاته ليست كاملة، وإن كانت الصلاة صحيحة لا يضر بإعادتها، فصلاة صحيحة لا يضر بإعادتها، لكن نفي عنه الكمال، ليس ثوابها مثل ثواب المؤمن المطيع. فكذلك العاصي المؤمن ينفع عنه كمال الإيمان ويثبت له أصله واسمه. نعم.
وقول علي رضي الله عنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد،
يقول هذا موقوف على علي ليس مرفوعا، لا صلاة لجار المسجد في المسجد، يعني لا صلاة كاملة، ولو صلى في غير المسجد صح صلاته، إلا أنه عاصي وثوابها ليس كثواب المسلم، وكذلك أيضا يكون آثم، لأن النصوص دلت على أنه لا بد من صلاة، لا بد للرجل أن يصلي في الجماعة إلا من عذر. فهذا المنفي الكمال، والصلاة ثابتة له، صلاة صحيحة وثابتة، لكن في عنه الكمال وعليه الإثم إذا كان يستطيع الجماعة. نعم.
وحديث عمر رضي الله عنه في المقدم ثقله ليلة النفر،
ليلة النفر
أنه لا حج له.
نعم، هذا يحتاج إلى يعني مراجعة الحديث، ما ذكر المؤلف تخريجه، النبي من تقدم ليلة النفر قال إنه لا حج له، يحتاج إلى تخريج الحديث، ولا فرض ثبوته يكون يعني لا حج له كاملا، يكون لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، هل يتقدم ليلة النفر يعني ليلة العيد ولا بيت المزدلفة، ترك واجب من واجبات الحج، حج صحيح، لكن عليه دم شاة تذبحها وصرفها. ولا أعرف الحديث ثابت بأنه لا حج له، لكن لو ثبت فإن المراد لا حج له كاملا، نفي الكمال يعني، هذا المراد المؤلف لو صح الحديث. نعم.
وقال حذيفة من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه.
هذا المؤلف يقول أن هذا موضوع روي مرفوع لكنه موضوع، لكن المؤلف ما رفع إلى النبي، قال نسب إلى حذيفة، لكن لو صح معناها أبطل صومه، يعني أبطل كمال الصوم، وإلا فلا، صومه صحيح ما يبطل صومه، مجزي، هذا لو صح. نعم.
قال أبو عبيد،
هذا تعليق على الآثار، على النصوص السابقة من الكتاب والسنة والآثار، سيعلق عليها المؤلف رحمه الله. نعم.
فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك، وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته، إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا، وهذه النعوت وما أشبهها. وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا. فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه، من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك. وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثل من فاعل ذلك ولا تاركه. فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أحدهما من الآخر وإليه يؤول. وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحوا مما وجدنا في النوعين الأولين.
نعم، كيف على هذا؟ قال أبو عبيد تعليق على هذه الآثار: هذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك. ما هو الذي فسره؟ فسره بأن النفي إنما هو نفي الكمال والحقيقة، كمال الإيمان وحقيقته، وإثبات الأصل والاسم. وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة، مثل قول النبي برئ من الحالقة والصالقة، يقول فهي مثل قول من فعل كذا وكذا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، من غش فليس منا. الحديث التي فيها البراءة برئ النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة والصالقة، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، يقول تفسير الحديث التي فيها البراءة مثل الحديث التي فيها ليس منا، من حمل على السلاح فليس منا، من غش فليس منا. ما معناها؟ يقول لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته. يعني ليس المراد أن النبي تبرأ منه ومن دينه، لأنه ليس بكافر. ما المراد؟ قال المراد إنما مذهب عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا. إذن المؤلف رحمه الله يفسر النصوص التي فيها براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، والحديث التي فيها ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، ليس منا من حمل عليه السلاح فليس منا، من غشنا فليس منا، يقول هذه لا تفيد الكفر، ليس معناها أنه كافر، لأن هذه معاصي يخرج من الله، وليس معناها أنه أن النبي تبرأ من دينه، لأن لا زال باقيا اسم الإسلام، باقيا على اسم الإسلام. إنما معناها يقول معناها ليس من المطيعين منا، ليس من المطيعين، من حمل عليه فليس منا، يعني ليس من المطيعين منا، ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا، من غش فليس منا، يعني ليس من المطيعين لنا، وليس من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا. قال وهذه النعوت وما أشبهها هذا تأويلها كذا، أن برئ النبي صلى الله عليه وسلم من كذا، يعني برئ معناها أنه ليس من المطيعين ولم يتبرأ من دينه، ليس من المطيعين ولا من المقتدين ولا من المحافظين على الشريعة. يقول وقد كان سفيان بن عيينة يتأوله تأويلا آخر. ما هو يتأوله؟ يقول يتأول ليس منا ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا، يعني سفيان بن عيينة يقول ليس منا من حمل على السلاح ليس منا ليس مثلنا، وأبو عبيد يقول معناه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا. ما الفرق بينهما؟ يقول أبو عبيد ليس منا، يعني ليس من المقتدين بنا ولا من المطيعين لنا ولا من المحافظين على شرائعنا. وسفيان بن عيينة يتأولها إيش؟ ليس منا ليس مثلنا، ويروي هذا التأويل عن غيره من العلماء. المؤلف يرد على سفيان تأويله، يقول فهذا التأويل الذي تأوله سفيان بن عيينة ليس منا ليس مثلنا، وإن كان الذي قاله إمام من أمة العلم فإني لا أراه صحيحا. ليش؟ لماذا لا تراه صحيحا يا أبا عبيد؟ قال لأن معناه إذا قال ليس مثلنا، هل معنى ذلك أنه إذا لم يفعل هذه المعصية يكون مثل الرسول؟ لا، ما يمكن يكون مثل الرسول، حتى لو كان مطيع ما يمكن يصل إلى ما وصل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في التقوى والصلاة. فلذلك أرى أن هذا التأويل غير صحيح. هذا كلام من؟ أبو عبيد يرد تأويل سفيان بن عيينة. وإن كان إمام من أمة العلم والدين لكن ما أرى هذا التأويل سليم. لماذا؟ لأنه له مفهوم. مفهوم إذا قال العاصي ليس منا ليس مثلنا. طيب المطيع هل هو مثل الرسول؟ لا يمكن ما يكون مثل الرسول. فلذلك أرى أن هذا التأويل ليس بصحيح، وإنما التأويل إيش؟ ليس من المطيع إلى الله. واضح هذا؟ ولذلك قال فإني لا أراه من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لزمه في المقابل أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك. وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عدل عديل ولا مثل من فعل ذلك ولا تاركه. لا يمكن أن يكون أحد عديل للنبي ولا مثله سواء كان مطيع أو غير مطيع. قال المؤلف فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أحدهما من الآخر وإلى اليوم. هذا تأويل النفي، نفي الإيمان لا يجوز أن ينزل المؤمن، والبراءة برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الحرق والسرقة والشقة. أما الآثار المروية بذكر الكفر والشرك ووجوبها بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه. يقول الأحاديث التي فيها من حلف بغير فقد أشرك. اثنتان في الناس هما بهم كفر طعن في النسب. يقول ليس معناها أن صاحبه كافر كفرا يخرج من الله، ولا مشرك شركا في العبادة. ليس معناه أن كافر كفر ينهب الإيمان ومشرك يزيل الإيمان. إذا ليس ما معناها؟ قال معناها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. هذا معناها. معناها إيش؟ من حلف بالله فقد أشرك، يعني فقد فعل من فعل المشركين وسننهم وأخلاقهم. إذا ثاني في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب. الطعن في النسب ليس كفرا بخرج من الله، وإنما معناه وإن ما هو من أخلاق الكفار وسننهم وأفعالهم. ثم قال وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب. نقف على وقد وجدنا نوعين. هذا تأويل المؤلف، لكن الآن أنا أقول تعقيبا على المؤلف رحمه الله. الأحسن والأصوب في تأويل هذه النصوص أن يقال إن هذه النصوص تفيد الوعيد والزجر وأنها من الكبائر، وما سمي منها شركا أو كفرا فهو أصلا لا يخرج من الملة ما لم يكن شركا في العبادة أو ناقضا من نواقض الإسلام. والمؤلف رحمه الله هنا يقول قوله إنها ليس من شرائعنا ولا من أخلاقنا ولا مطيعين لنا. هذا يقوله النووي رحمه الله أحيانا يتأول النصوص في شرح صحيح الإمام مسلم وأئمة الدعوة وغيرهم من أهل العلم، بينوا أن هذا ليس بجيد وليس بسليم، لأن هذا تأويل يعتبر تأويل ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا. والأصوب أن يقال إن هذه الأحاديث وهذه النصوص تفيد الوعيد والزجر وأنها من الكبائر، ولا يقال إنه ليس من محافظنا ولا من المقتدين، لأنها تأويل وتبقى على حالها ولا تفسر. تبقى هذه النصوص على حالها حتى تفيد الوعيد والزجر عن هذه الكبائر. لأنك إذا قلت ليس من المطيعين سحات الأمر، ليس من المحافظين على شرائعنا سحات الأمر. لا تفسرها بهذا التفسير، لأنك إذا فسرت بهذا التفسير فسهل العاصي. قال ليس منا من ضرب القضية ليس من المطيعين لنا، هذا أمر سهل. لكن ليس منا تقول هذا وعيد شديد يدل على أن هذا الأمر من الكبائر، هذا المعصية من الكبائر تفيد الوعيد والزجر. وما جاء وثالث الناس هما بكفر كفر أصغر لا يخزن الله. الحلف بغير الله من حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغر، إلا إذا كان شركا في العبادة وناقضا من نواقض الإسلام فإنه يكون كفر أكبر ويكون كفر أصغر. فالأصوب والأحسن أن يقال في تأويل هذه النصوص أنها تفيد الوعد والزجر وأنها من الكبائر، وما سمي منها شركا أو كفرا فهو كفر أكبر كفر أصغر أو شرك أصغر لا يخرج من الملة ما لم يكن شركا في العبادة أو ناقضا من نواقض الإسلام. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه والتابعين. وغدا إن شاء الله نكمل الرسالة ونختمها إن شاء الله. ونسأل الله أن يختبع لنا بخير وأن يوفق الجميع لعلم نافع وعمل الصالح والثبات على دين الإسلام. وإلى الأسئلة.
جزا الله الشيخ خير الجزاء. هذا ينبه على الآية في سورة الأنفال صفحة 79.
نعم.
وليس فيها الزكاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
نعم. ومما رزقناهم ينفقون. صح. هل عندك خطأ؟ صح الآية.
هذا يقول هل يحكم على الخوارج المسلمون في الوقت الحاضر والمعاصر الإباضية بالكفر؟
الخوارج المعاصرون مثل الخوارج القدامى، الحكم واحد، المذهب واحد. والخوارج فيهم كلام لأهل العلم، فالجمهور على أنهم، جمهور العلماء على أنهم عصاة، والصحابة رضوان الله عليهم عاملهم معاملة العصاة ولم يكفروهم، واستدلوا بقول الخليفة الراشد علي رضي الله عنه هل هم كفار لما قاتلهم؟ قال من الكفر فروا، ولأنهم متأولون، فالصحابة عاملوهم معاملة العصاة، ومن العلماء من كفرهم، ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بالنصوص التي فيها ما يدل على كفره. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي لفظ يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، وفي لفظ لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، شبههم بقاع عاد وهم قوم كفار، وفي من وجد من لقيهم فليقتل فإن في قتل مجرى لمن قتلهم عند الله. قالوا فهذه النصوص صريحة في كفرهم، فدل على كفرهم، وروى عن الإمام أحمد. لكن الجمهور على أنه عصاة، وهو الذي قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الصحابة عاملوهم معاملة العصاة لا المرتدين. نعم. كلهم واحد، حكم واحد. نعم. المقصود من عصاة الجمهور على أنه عصاة. نعم.
هذا يقول ذكر المؤلف رحمه الله أن مرتكب الكبيرة والعصاة من المسلمين ننفي عنهم حقيقة الإيمان وإخلاصه، أي مع بقاء أصل الإيمان. السؤال ما الفرق بين الأصل والحقيقة؟ أليس الحقيقة هي الأصل؟ قال الله تعالى بعد سرد استبات المؤمنين أولئك هم المؤمنون حقا. نرجو إجابة.
نعم. الفرق بين الأصل والحقيقة، الأصل اسم الإيمان، اسم الإسماء، اسم الإيمان وثبات الإيمان، والحقيقة الكمال، أولئك هم المؤمنون حقا، فيقال بالعاصي ليس بمؤمن حقا. الحقيقة هي الكمال، والأصل هو أصل الاسم وثبوت الاسم. نعم.
هذا يقول الوجه الأول هو كفر النعمة، الوجه الثاني هو أن النصوص للترغيب والترهيب، من هم أصحابها؟ يعني هذه الأقوال
ما ذكر المؤلف رحمه الله، ما نسبهم، ما عزاهم، ما يهمنا من قال بهذا. نعم. المهم تعرف القول والجواب عنه.
يقول أشكل عليه الرد على المذهب الثاني المحمول على التغليب، وجه الإشكال أليس هناك نصوص يحملها العلماء على الوعيد، وما معنى ذلك؟
نعم. يعني يقول من حمل على الوعيد بمعنى أنها قال من باب الوعيد فقط، ولا يقول أنها كبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا حمل على التغليب وقال أنها من كبائر الذنوب وأنها كبيرة وأنها تفيد الزلم فلا بأس. إذا قرن مع ذلك أنها كبيرة قال أنها تفيد الوعيد لأنها من كبائر الذنوب فهذا حق. أما إذا قال تفيد الوعيد فقط أو قال أنها محمولة على التغليظ معناه أنه بس تفيد التغليظ وليست كبيرة ولا والأمر في هذا هين.
هذا يقول ما معنى بعض أوصاف الخوارج أحداث الأسنان؟ يقولون من خير قول البرية لا يجاوز حناجرهم، هل بعض أوصافهم تكون في الرجل وهو لا يعلم؟ ثم بقية السؤال يقول
نعم يقول أحداث الأسنان يعني صغار السن، ليسوا كبارا، شباب، ويقرأ القرآن لا يجاوز حناجرهم، هذا نفي الإيمان، يعني أنه لا يقبل منهم، لا يصح منهم، قد يعلمون وقد لا يعلمون، هو الظاهر أنهم لا يعلمون، يظنهم على حق. نعم.
وهذا أيضا يقول جاء في وصفهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.
نعم. هذا وصف الحديث، يقتلون أهل الإسلام ويدعون الأوثان، يعني يقاتلون المؤمن بالمعاصي، فيكفرون المؤمن بالمعاصي، فالزاني يقتلونه، يستحلون دمه لأنه كافر عندهم، والسارق كافر، والعقل والذكاء، ولا يقاتل الكفار. أهل الأوثان ما يقاتلونهم، ولكن يقاتل المسلمين العصاة، هذا من أوصافه، يقتلون أهل الإسلام ويدعون الأوثان. جاء وصفا في الأحاديث الصحيحة. نعم.
يقول: فهل الذين يطعنون في الدعاة الذين من أهل السنة وعلى العقيدة الصحيحة ويدعون أهل البدع فيهم وصف من وصف الخوارج؟
فهل الذين
يطعنون في أهل السنة الدعاة من أهل السنة ويدعون أهل البدع هل فيهم شبه من الخوارج؟
نعم، لا شك أن هذا شبههم في هذا الوصف. نعم.
ما هو مذهب الإباضية وما مذهبهم في الإيمان؟
سيأتي إن شاء الله في الدرس غدا إن شاء الله، المؤلف سيتكلم في آخر الكتاب عن الإباضية، تكلم عن الإباضية ومذهبهم، يكون الكلام عليه غدا إن شاء الله. نعم.
يقول: المعاصي تنفي كمال الإيمان ويبقى أصل الإيمان، فما هو أصل الإيمان؟ وهل هذا الأصل من جنس ما يكون به كمال الإيمان؟
أصله يعني اسم الإيمان، وكون الأحكام تجرى عليه، تجرى عليه أحكام الإيمان، وخاطب يا أيها الذين آمنوا، ويقال إنه مؤمن ويدخل في عموم المؤمنين، ويخاطب بالأوامر والنواهي، هذا أصل الإيمان. وأما حقيقة كماله يفعل كماله. نعم.
بما رأي فضيلتكم في من يقول أن المعاصي سببها النقص في التوحيد وداخلة بالكفر بالله، أي جنس هذه الذنوب؟
نعم، لا شك أن المعاصي نقص في التوحيد والإيمان، لكنها لا تزيل الإيمان إلا إذا كانت كفرا ناقضا من عقل الإسلام وشركا في العبادة. نعم.
يقول: ما الفرق بين الكفر الأصغر وكفر النعمة، وهل هما مختلفان؟
نعم، كفر النعمة من الكفر الأصغر، من قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، كفر الأصغر، كفر النعمة كفر الأصغر. نعم.
أشكل علي أن الحنفية لا يدخلون أعمال في يسمى الإيمان، مع أنهم من أشد الناس بالتكفير بالأعمال كالسجود للصنم، بل حتى من قدم بيضة لكافر في عيده.
نعم، هم ذكروا في هذا من أكثر الناس، حتى أنهم أوصلوها إلى 400 مكفر، وحتى قالوا إن من قال مصيحف أو مسيد على وجه التصغير كفر. فيرون هم يرون أن المعاصي معاصي والكبائر كبائر والكفر كفر، لكن ما هذا، وهذا غير مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، لا منافع. يقول الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، والكفر كفر والشرك شرك، لكن هذا الكفر اللي يرونه يرون أنه مخرج عن الملة، الكفر الذي إذا يعني المكفرات التي ذكروها وتخرج من الله يرون أنها تنافي الإيمان، تنافي الإيمان من أصله. نعم.
يقول: هل يوجد في هذا الزمان خوارج، ومتى يحل للمسلمين قتال الخوارج؟
نعم، يوجد خوارج، ذكر الأسئلة التي هي الإباضية وغيرهم من الخوارج، هم خوارج ذكر على الفرق أنهم ما يقل من 22 فرقة، يوجد في هذا الزمان خوارج موجودين في عمان وفي المغرب وفي غيرها من جهات متعددة. جامعة التكفير يمكن قد يكون على مذهب الخوارج، وقد يكون بينهم فرق. نعم، يحتاج إلى تأمل ونظر في أحكامهم وأعمالهم حتى يحكم الإنسان عليهم. نعم.
هل يلزم الاستحلال في كل معصية حتى يحكم عليه بالكفر، أما هذا هو قول المرجئة؟
ما يلزم، قد يفعل الإنسان المعصية ولا يستحل، يزني لأن غالبه الشهوة، لكن إذا استحل الزنا كفر، يسرق لأن غالبه حب المال، يرابي لأن غالبه حب المال، ويعلم أن الربا حرام كن عاصي، أما إذا اعتقد أن الربا حرام هذا ردة وكفر، يستحل أمر معلوم الدين بالضرورة. نعم.
يقول: يستجل الخوارج وأتباعهم بالنصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله في باب الخروج من الإيمان على مذهب مفاسد، ونحن قدرنا فيها كمال الإيمان أو الكفر الأصغر ونحو ذلك، فما هو الصارف لها عن ظاهرها، لأننا نواجه منهم حجة واستدلالا بالإطلاق والعموم في النصوص؟
الصارف لها هو جمع النصوص، النصوص ضم بعضها إلى بعض، الله تعالى أثبت الإيمان للعاصي، يقول واثبت الخروج، فمن عفي له من اخيه فسمى القاتل اخا المقتول، ومع ذلك نفي عنه الايمان، فالجمع بينهما ان النصوص التي نفت الايمان يحمى على كمال الايمان، والنصوص التي اثبت فيها الايمان والاخوه اصل الايمان، هذا هو النصوص ضم بعضها الى بعض، وكلام الله وكلام رسوله يصدق بعضه بعض ولا ينقض بعضه بعض، هذا هو الصالح، جمع بين النصوص، في نصوص اثبتت الايمان ونصوص نفت الايمان، فكيف نجمع بينها؟ فاللي أثبتت الإيمان تحمل على أصل الإيمان واسمه وحده ودخوله فيه، والنصوص التي نفت الإيمان تحمل على كماله وحقيقته، نجمع بين النصوص ونعمل بالنصوص من الجانبين. أما الخوارج فإنهم أخذوا بالنصوص التي تنفي الإيمان وأغمضوا عينهم عن النصوص التي تثبت الإيمان فصاروا من أهل الزين. وكذلك المرجع الذي أخذوا بالنصوص التي فيها إثبات الإيمان وأغمضوا عينهم عن النصوص التي فيها نفي الإيمان فصاروا من أهل الزين. وأما أهل السنة فأخذوا النصوص من الجانبين وعملوا بها فهم أهل الحق وهم أهل الاستقامة. نعم.
هذا ألح على عرض السؤال في مشكلة مع والدي وأيضا فيها أمور في الإيمان وأمس أيضا أرسلها، لكن يقول يسجرني أبي لإعفاء لحيتي وتقصير ثوبي علما بأنه يصلي في المسجد خمسة ويقرأ في اليوم ما يزيد على الجزئين، وإذا كنا في مجلس فيه شيخ يتحدث يعني يكون كان يسمع متعجبا وكذا، وإذا كنا في البيت رأيته من شياطين الإنس والعياذ بالله، فمن جملة ما يقول الإيمان في القلب ولن يجادلك أحد في صلاتك وصومك أو وغيرها من العباد، ولكني لا أحب هذه المظاهر كاللحية والطويلة والثوب القصير علما بأنه يهدم لحيته فيبقيها يكون نصف سنتي تقريبا، وإذا جادلته بالحكم والدليل قال اسكت وبلاش فلسفة، ووصلت به الحال أن قال إن بقيت على هذه الحال لا أريدك في بيتي. يقول واحد ما حكم كلمة الإيمان في القلب؟
أولا قولك أنه من الشياطين هذا خطأ أمك، ليس لك أن تقول لوالدك تصفه بهذا الوصف. الوالد مهما عمل فإنه والد، يجب عليك أن تحسن إليه وأن تبره حتى لو كان كافرا، يجب أن تحسن إليه وتنفق عليه. قال الله تعالى في الوالدين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. يجب عليك أن تحسن لوالديك وتتلطف له والسبب في وجودك وتحسن إليه وتنفق عليه، لكن لا تطيعه في المعصية. إذا قال نهاك أمرك بحلق اللحية لا تطيعه، أمرك بإرخاء ثيابك تحت الكعب لا تطيعه، يقول لا طاعة للمخلوق معصية الحال. وإذا جادلت تبين له الدليل باللين والرفق واترك الجدال العقيد. ويمكنك أن توعز إلى بعض الإخوان وبعض الدعاة ينصحونه ويبينون له الحق. وإذا خفت على دينك ودعت الحياة أن تخرج أخرج من البيت، أخرج وسكن في محل إذا خفت ضررا في دينك أو خفت أن أفتنك في دينك أو ذيك، أخرج وتزوره على فترات وتحسن إليه وتتصل به هاتفيا وتدعو له وتتلطف معه ولا تطيع في المعاصي. نعم.
يقول يرجو منك الدعاء له،
نسأل الله لنا وله الهداية، نسأل الله لنا وله الهداية، نسأل الله أن يهديه. وادعو لها بظهر الغيب، من حقي عليك تدعو لها بظهر الغيب، تدعو لها في أوقات الإجابة إن الله يهديه. كما كانت أم أبي هريرة رضي الله عنها كانت قبل أن تسلم كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشقها هذا على أبي هريرة شقة مشقة عظيمة، حتى يأتي يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدعا لها ثم جاء بعد ذلك ورآها لما جاء قذف الله في قلبها الإسلام ورآها تغتسل وأسلمت فرحة بذلك وبكى من الفرح. الحمد لله لك عليك أن تدعو لوالدك وتدعو لله الغيب وفي أوقات الإجابة وتتلطف معه وتحسن إليه وتخاطبه بالتي هي أحسن وتنصحه باللين والرفق وتهدي له خيبات أو أشرطة وتدعو أحد من الدعاة ومن أهل العلم من ينصحه أو يجادله ويبين له الحق لعل الله أن يهدي. نسأل الله لنا وله الهداية.
هذه رسالة يعني كتبها جزاه الله خير، يقول قدمنا من بلاد بعيدة لطلب العلم. ملخص الرسالة يقول يعني هل يحق لنا أن نقول لمن يعلم الناس، يقول كثر الرؤوس الجهال الذين يفتون الناس بغير علم في بلادنا، فهل يحق لنا أن نقول للناس لا تأخذون علم، أو إذا أحد من صغار طلبة علم نقل فتوى أو جاء يتكلم في شيء نقول له سموا لنا رجالكم وعلما على أيدي من العلماء طلبتم العلم ونحو ذلك، يعني هل هذا من التناقض؟
لا، إذا كان ينظر في الشخص، إذا كان الشخص اللي يفتي ليس من أهل العلم نعم، أو نقل فتوى يقال ممن نقلت الفتوى، إذا كان ما هم معروف بالعلم ولهم من أهل العلم ولهم من أهل الفتوى نعم ينهى عن الفتوى يقول لا تفتي فلان، أهل الفتوى موجود والحمد لله الآن وسائل الحديثة يعني مسألة اتصال الحديث سهلة، يستطيع في أي مكان في الدنيا يتصل بأهل العلم كبار بالمملكة العربية السعودية بلجنها الدائمة للإفتاء بمفتي يجد عندهم الجواب، ولا ينبغي أن يكون صغير طالب علم يفتي أو ينقل نقلا ما تثبت فيه. نعم ينهى عن هذا العلم، الفتوى لأهلها ليس للصغار الطلبة ولا لغير الراسخين في العلم ولا للمتسرعين وضعفاء البصائر والإيمان يفتوا. نعم.
وأيضا يقول إننا لما تكبدنا المشايخ إليكم يقول زهادنا بعض الناس وقال يكفي الكتب ولا يلزم أن تذهبوا إلى المشايخ.
هذا غلط، ليس بصحيح. العلم إنما يؤخذ من أفواه العلماء، وليس هناك أحد صار طالب علم من الكتب، كتب واحدة لا تكفي. وقديما قيل من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. نعم نعم لا شك. طيب مفيدة يعني. إذا لم يتيسر، إذا لم يتيسر الحضور فهي طيب.
يقول نفي الكمال عن العاصي، قصدك نفي الكمال الواجب أليس كذلك؟
نعم. من قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب. نعم.
يقول هل الكفر الأصغر أعلى من كبيرة؟ وكذلك الشرك الأصغر.
نعم.
بالتفصيل.
نعم. الصواب أنه أكبر من الكبائر، لأن الله سمى النبي صلى الله عليه وسلم كفرا وشركا، وأكبر من الكبائر. نعم.
هذا ينبه على قول الآية التائبون العابدون الحامدون السائحون، يقول سقطت السائحون. الآية صاد 78.
نعم فعد الآية سوى الله خير. بارك الله فينا.
يقول متى بدأ القول بأن الإيمان بالقول والقلب فقط، من عهد أبي حنيفة أم هذا القول من قبل عهده؟
نعم، أول من قال بأن الأعمال غير ذكر مسلم الإيمان حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. نعم. بدأ عند أهل الكوفة.
يقول هذا
يعني عبادة الكوفة هم أول من قال بذلك. نعم.
ما هو هل تجوز الصلاة خلف الإباضي؟
القاعدة في هذا أن الصلاة تصح خلف الكافر، أما المؤمن العاصي أو المبتدع هذا في تفصيل، أما إذا كان بدعته تكفره فلا تصح بإجماع المسلمين. فالإمام القبوري الذي يدعو غير الله ويذبح لله وينذر غيره أو فعل كبيرة مكفرة هذا تصح الصلاة خلفه بإجماع المسلمين، وإذا صلى وهو لا يعلم يعيد الصلاة. أما المبتدع والعاصي والمرتكب الكبيرة فهذا في تفصيل، من العلماء من قال لا تصح وتعاد، ومنهم من قال تصح مع الكراهة، والصواب أنها تصح، ولكن الصلاة خلف العدل، ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج وكان فاسقا ظالما، وصلوا خلف حكم أبي معيط وقد شرب الخمر ثم أعادوا الصلاة لأنه صلى سكران. المقصود أن الصواب في هذه المسألة، ويدل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، يعني أئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فالصواب صحة الصلاة خلف العاصي وأنها صحيحة، ولكن الصلاة خلف العدل أولى. وقال بعض أهل العلم تعاد الصلاة، هذا في العاصي الفاسق أو المبتدع، أما الكافر فهذا لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه في إجماع المسلمين. والإباضي هم هل عقيدة اعتقاده يوصل إلى الكفر أو لا يوصل؟ وسبق أن الصحابة ما كان مع عملهم وعملة العصاة. نعم.
يقول اليوم ذكرت آية تحريم طعام أهل الكتاب لنا، كنت في بلد غربي يعني أجنبي.
نعم.
وأشكل علينا أمر الربط بين هذه الآية وآيات ذكر اسم الله على الذبيحة، وأن غير ذلك فسق، مثل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الأدلة. الإشكال الثاني كان الربط
الإشكال الأول، أولا أن أهل الكتاب الله تعالى نص على أن ذبائحهم حلال، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامهم يعني ذبائحهم كما قال أهل العلم، فأهل الكتاب ذبيحتهم حلال، لكن بشرط الذبيحة لها شرطان. الشرط الأول أن يكون الذابح مسلم أو كتاب يهودي أو نصراني، والشرط الثاني قطع الحلقوم والمريء في آلة الحادة، فإذا وجد الشرطان صحة الذبيحة، وإذا تخلف واحد منها فإن الذبيحة غير صحيحة إلا إذا فإذا ذبح الكتابي ولا ندري كيف ذبح وقطع الحكم المريء وجهلنا الحال نأكل. أما إذا علمنا أنه قال باسم المسيح فلا يأكل لقول تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أو ذبح بالخنق أو ضرب الرأس، هذا لا تأكل حتى ذبيحة المسلم. المقصود أن الكتابي إذا ذبح الكتابي وجهلنا الحال نأكل، وإذا علمنا أنه قتل ذبح بالخنق أو ذكر اسم المسيح أو غيره فلا نأكل. نعم، هذا هو جواب. نعم،
هذا الشيء الثاني يقول الربط بين هذه الآية ولا تأكل ما ذكر اسم الله عليه وحديث تحريم آية تحليل طعام الكتاب،
هذا هو
وحديث تحريم الأكل في آنة الكتاب، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام آنتهم وفي هذا حكم واضحة فمن باب أولى عدم أكل طعامهم، وما ترجح هو
لا جاء في الحديث أين النهي على الأكل في آنيتهم؟ ما فيه نهي، بل في حديث أبي ثعلبة الخشني وغيرها أنه قال يا رسول الله إنا لا نجد نكون في قوم لا نجد فيها إلا آنيتهم أفنأكلوا؟ قال نعم، قال فإن لم تجدوا غيرها فارحضوها، أو إذا كان يخشى أن يكون فيها شيء من الخمر أو الذبيحة أنه يغسلها. بل الحديث واضح في أنه لا بأس بالأكل في أوانهم.
يقول نعم. يقول فإذا كان يعني تحريم طعام الكتاب هو الراجح فعند دعوتهم إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب دعوتهم للطعام،
نعم،
ثم إنهم في الغرب استحدثوا طرقا جديدة لقتل الحيوانات غير الذبح فيتقون الرصاص
مثل ما
رأيتها بنفسي
مثل ما سبق، لا بد أن يقطع الحكومة المريض بآلة الحاجة إلى ذبح بالخنق أو بالرصاص، فهذا لا تصح حتى ذبيحة المسلم، حتى المسلم لو خلقها أو أخذها بالرسالة تصح، لا بد من الشروط كما سبق، قطع الحكومة المريض بآلة الحاجة ويكون الذابح مسلم أو كتابي ولا يذكر اسم غير اسم الله عليه. نعم،
يشكل عليك وكيف أجيب دعوته وأنا رأيت بنفسك في مصانع؟
إذا رأيت بنفسك لا تجيب دعوة، لا تأكل ذبيحة، إذا غلب على ظنك أنه أن ذبيحة من ما قتل بالرصاص لا تأكل.
لكن هل يلزم إجابة الدعوة؟
وإذا جهلت الحال فالأصل الحل، يمكن تجيب دعوته غير اللحق، تأكل فاكهة أو قهوة أو شاي أو مشروب. نعم،
يقول نحن في بلد عربي لنا جيران النصارى يحملون جنسيتنا، تمر عليهم أيام وأعياد كعيد الميلاد فلا بد من مشاركتهم وتانيتهم، وإن لم نفعل ذلك صار بيننا من الحقد والضغين الشيء الكثير. نعم بيننا وبينهم كفر وإسلام، ولكن أتكلم عن مصالح العباد، ويختلف الحكم لو كان جاري النصراني هو خال لأبنائي.
نعم، لا يجوز لك أن تشاركوا في أعيادهم ولا تهنئهم، لا يجوز تهنئتهم ولا مشاركتهم. وأما مسألة الإحسان شيء آخر والمعاملة شيء، أما أن تشاركهم في أعيادهم وتهنئهم فهذا لا يجوز حتى ولو كان خل لأولادك. نعم،
هذا يقول فضيلة الشيخ إنه يحبك بالله.
حبك الله الذي يحبك، نسأل الله جميعا يكون متحبا في الله وإذا ما يكون ذلك ربنا.
يقول أعاني من سنوات شكوكا وشبهات في الإيمان بالأسماء والصفات وأنفت عن يساري وأتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكنه يعود علي بشبهات حتى شككت في إيماني وأني من المنافقين، وأصبح الوساوس تراودني في الطهارة وتأخر عن الصلاة، فكيف أداوع الوسواس حتى يثبت الإيمان في القلب؟
مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من القلب، يأتي في حديث أبي هريرة يأتي الشيطان الإنسان فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله، وبعض فليستعذ بالله ولينتهي، يستعذ بالله من الشيطان الرديم شوفوا في التوحيد آمنت بالله ورسوله. وفي الحديث الآخر يقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وينفث عنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرديم أعوذ بالله من الشيطان الرديم، ينفث عليه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الله أحد الله الصمد ويقول آمنت بالله ورسله وينتهي يقطع التفكير ويشتغل في أموره. وكذلك الوساوس وطاره في غيرها يكثر من ذكر الله ويستعيذ بالله ويجزم على الشيء ولا يردد ولا يكرر، ويكثر من تلاوة القرآن والتدبر ويستعيذ بالله من الشيطان ويقرأ الأوراد في الصباح والمساء وآية الكرسي بعد كل صلاة والمعوذتين قل هو الله أحد، ويتعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ويستعين بالله ويستمر في أمره ويترك التردد ويجزم. نعم.
يقول هل تعليق التمام من القرآن يكون بدعة أو شرك أصغر أو جائز؟
التمام من القرآن فيها خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم رخص فيها والجمهور على المنع، والصواب وهو الصواب أنه منع ولو كانت من القرآن، لأن النصوص عامة ولا تخصص، ولأنها وسيلة إلى تعليق غير التمام من القرآن، ولأنها وسيلة إلى امتهانها ودخول الحمام عند قضاء الحاجة، فالصواب البدء من القرآن وغير القرآن. نعم.
هذا جزاه الله خيرا، وجد تخريج الحديث الذي أغفره المؤلف أو المحقق الشيخ الألباني من عدة كلامه إلى آخره، ولعله تعلق إن شاء الله في الوقت من هناك.
أفضل الصرف منه لو تقرأت.
يقول أخرجه مع مر بالراشد في جامعه موقوفا، قال أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت وهيبا يقول أن عمر بن عبد العزيز قال من عد كلامه من عمله قل كلامه، وبمثله أخرجه ابن معين في حلة أولياء، وكذا أخرجه ابن المبارك في الزهد، وقال أخبرنا وهيب أو غيره عن عمر بن عبد العزيز، ثم ذكره بمثله أخرجه ابن حنبل في الزهد، وأخرجه مرفوعا ابن عبد البر في التمهيد، فقال روي عنه عليه السلام أنه قال في صحف إبراهيم من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن حسين الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال حدثني أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم عليه السلام؟ قال كانت أمثالا كلها، فذكر الحديث. قال وكان فيها وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. هذا ما وقفت عليه تخريج الحديث.
بارك الله جزاك خير، سنأخذ الصورة منه إن شاء الله. نعم.
هذا يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يأرج الدين كما تأرج الحية إلى جحرها حتى يكون في المدينة، أو كما قال الرسول؟
هذا في آخر الزمان. نعم. إن الإيمان لا يأرج إلى المدينة كما تأرج الحية إلى جحرها، ذكرنا هذا في آخر الزمان وفي وقت خروج الدجال حينما يأتي في السبخة يخرج في المدينة ثلاث رجفات ويخرج إليه كل كافر وكافر وكل منافق وكل خبيث ولا يبقى إلا المؤمنون. نعم.
هذا يقول ما حكم قول يا رضا الله ورضا الوالدين؟
ما أعلم لهذا أصل يا رضا الله، ما ينادي إيش؟ ينادي الصفة؟ هذا ممنوع، هذا من نداء الصفة. كان يا رضا الله الصفة، فقال الشيخ الإسلام إنه ردة، الصفة ما تنادى، مثل بعض الناس يقول يا وجه الله، أو يقول يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله امتريني، هذا لا يجوز، حتى قال الشيخ الإسلام إنه ردة، ما تنادى الصفة. نعم. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا المنافع والأمر الصالح، صلى الله على محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى فمن الشاهد على أن الشرك
قد وجدنا لهذه النوعين السطر قبل السطر
وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحوا مما وجدنا في النوعين الأولين. فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في خلق آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به إلى جعل له شركاء فيما آتاهما. وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما سميا ولدكما عبد الحارث، فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك بالله مع النبوة والمكان من الله؟ فقد سمى فعلهما شركا وليس هو الشرك بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق الكلام من المؤلف رحمه الله أن ذكر أن المعاصي التي يفعلها المؤمنون أنه جاء فيها جاءت على أربعة أنواع. النوع الأول نفي الإيمان عن العاصي، يقول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن،
والنوع الثاني البراءة منه، قوله عليه الصلاة والسلام برئ النبي صلى الله عليه وسلم كحديث برئ النبي صلى الله عليه وسلم من السارقة والحارقة والشاقة. النوع الثالث أن يخبر عنه بأنه شرك، قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. النوع الرابع أن يخبر عنه بأنه كفر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث الناس هما بهم كفر. سبق الكلام على بيان معناها وتأويلها عند أهل العلم. فذكر المؤلف رحمه الله مثال هنا لما ورد في نصوص تسميته شركا، وهو من الكبائر ومن الشرك الأصغر، ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر. ذكر المؤلف رحمه الله قال من الشاهد يعني من الدليل على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الآية من سورة الأعراف. يقول المؤلف رحمه الله تأويل هذه الآية أن الشيطان قال لهما سميا ولدكما عبد الحارث، فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك بالله مع النبوة والمكان من الله؟ فقد سمى فعلهما شركا وليس هو الشرك بالله. هذه القصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حمل خفيفة فمرت به. ظاهر القصة أن في آدم وحواء، هو الذي خلقكم من نفس واحدة في آدم خلق منها زوجها هي حواء ليسكن إليها، يسكن آدم إلى زوجه، فلما تغشاها يعني جامعها حملت حمل خفيفة فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا يعني ولدا سليما مستوي الخلقة لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. جاء في تفسير هذه الآية ذكر المفسرون أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الشيطان جاء لهما لما حملت حواء وقال لهما سميه عبد الحارث لئن لم تسميه عبد الحارث ليجعلن له قرن أيل فيخرج من بطنك فيشقه، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت المرة الثانية فأتاهما فقال له مثل ذلك فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت المرة الثالثة فقال لهما مثل ذلك فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.